بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وإنك لعلى خلق عظيم. بارك الله لنا ولكم المولد السعيد لسيد البشرية خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله، وذكرى مولد إمام مذهبنا الإمام جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام. في حياة الأئمة عليهم السلام دروس وعبر. على الإنسان المسلم أن يتعرف عليها إذا أراد أن يعيش عيشة كريمة تسودها المحبة والسعادة. بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف البيوت وأكمل البيوت وأنور البيوت. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي بيوت محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
لماذا هي؟ لأنها النموذج الأكمل، ولأنها المدرسة المستجمعة لكل عناصر الكمال. بيت العصمة في جميع جوانبه، تتحرك بحركة أهله. فالنبي الأعظم أصل العصمة، كما أنه أصل النورانية، وهو أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في عالم الأنوار. الإمام علي عليه السلام وهو المعصوم الثاني، وفيه جميع مكامن العظمة، وهو من ذلك النور الأول. النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلة النور من النور. الزهراء سلام الله عليها ركن العصمة الوثيق والرابط بين النبوة والإمامة. والزهراء سلام الله عليها لها خاصيتها بين نساء البشر، لذلك توجتها السماء سيدة عليهن بما فيهن النساء الكاملات. الإمام الحسن أبو محمد عليه السلام منار من منارات العصمة، والإمام الحسن عليه السلام مدرسة. الإمام الحسين عليه السلام الركن الوثيق، ومنه انحلت كوكبة الإمامة المعصومة. إمام بعد إمام، حتى الخلف الباقي من آل محمد. وهو الذي يملأها قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. وعلى هذا جاءت الأحاديث من الفريقين، من الخاصة عن محمد وآل محمد، ومن العامة عن النبي وفق وسائطهم التي اعتمدوها، لكنها تصب في اتجاه واحد، أن المهدي لا بد من ظهوره، وأنه من ذرية النبي، وأن الله يملأ الأرض قسطا وعدلا، وأن العدالة الكبرى إنما تتم على يديه، والسعادة العظمى إنما تتحقق في دولته الكبرى. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم صاحب المناسبة، الإمام الصادق عليه السلام صاحب المناسبة، النبي فيه كل الكمالات، بل هو أصلها. والقرآن اختزلها أو جمعها في صفة هي أكثر مساسا وحاجة لبني البشر، ألا وهي مدرسة الأخلاق. إذا تخلق الإنسان بالخلق الكريم تفتحت أمامه أبواب المعرفة، وإذا عرف الإنسان سار في اتجاه الهداية، وإذا اهتدى الإنسان حقق السعادة الكبرى. لذلك القرآن يقدم لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الجهة، وإنك لعلى خلق عظيم. معنى ذلك أن الأخلاق ولا أقل على نحو النسبية كانت موجودة، والناس يتعاطونها فيما بينهم، من قبيل احترام الصغير للكبير كان موجود قبل الإسلام كحالة، الإسلام رشده وظفه في سبيل الهدف الأسمى. أيضا حفظ حقوق الجار من الخلق الكريم، لذلك كان الكثير من العرب فيما مضى لا يتخذون لبيوتهم أبوابا اعتمادا على أن الإنسان في مرحلته الأولى يحكمه الخلق النبيل، في المرحلة الثانية المحافظة على حق الغير، والجار أولى. لذلك أصلا كانوا يفتخرون أن بيوتهم ليست لها أبواب، حتى أن البعض منهم ما كان يخشى على بيته. لماذا؟ لأن الخلق السائد بين الناس وقتئذ في معظمه كان بهذه المثابة، حال أنه لم يصل إلى صفة الخلق العظيم، يبقى بدائرة الخلق النسبي. شاعرهم يقول: ما ضر جار إذ يجاورني ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخضر. الجار لشدة احترامه لحرمة جاره كان يقول: لا داعي، لا مستوجب لأن يضع الجار بابا على بيته يخشى على أهل بيته؟ لا، أنا أمر على بيته إذا ما كان الباب مفتوحا وأنا كالأعمى مغمض العينين. هذا خلق نبيل. أيضا كان إكرام الضيف صفة سائدة. إكرام الضيف أيضا من صفات الأخلاق الكريمة. لذلك العرب تقول لا يسود بخيل، بل العرب بناء على هذا لم يؤمروا عليهم، بل في مقام التزاحم بين وجهائهم يقدمون الأندى يدا. الشجاع أيضا من الصفات الكريمة ذات الطابع الخلق النبيل إذا وجهت في اتجاهها. ومن صفات العرب الشجاعة والنخوة والكرم وحفظ الجار والغيرة على الشرف على العرض. على أن هذه الأمور صفات كمال، إلا أنها مع التدقيق تحاط بصفتين من السلب. خلنا نأخذ مثال الشجاعة. لا يختلف اثنان على أن الشجاع له قيمته، لكن هذه الصفة أحيانا يحكمها أحد عاملين، إما عامل الإفراط أو عامل التفريط، فيسقط الشجاعة الموجودة في داخل ذلك الإنسان الموصوف بالشجاعة إلى دائرة النقص. شلون؟ إذا غضب الشجاع تهور، والتهور صفة سلب، يتحول القتل الموظف والمؤمن من خلال الدين إلى فتك، إلى ظلم، إلى جور، فيصبح الشجاع تصبح الشجاعة موظفة في غير محلها. العكس صحيح، شجاع في قبيلته، شجاع في قومه، يشار إليه بالبنان، ولكن جاء العدو ليداهم، تحول ذلك الشجاع إلى تخل عن الدور المناط به. حالة الخوف التي تسيدت موقفه أسقطته من مربع الشجاعة إلى مربع الجبن. فالتهور وجبن الإنسان بينهما شجاعة. إذا تخلص الشجاع من هاتين الغائلتين هو الشجاع الذي يحمل صفة الشجاعة في إطار الخلق، فلا يتخلى عن واجب ولا يسرف في القتل. وأنت إذا فتشت عن هذه تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع المفردة في موضعها من قبيل لا تجهز على مدبر، حال أنه في الزمن قبل ذلك كان يعقبون وراءه ولا يرفعون اليد عن حتى يعمل السيف فيه. النبي يقول لا، حيث ألقى السيف ولا مدبرا يترك. ولا تجهز على جريح، كانوا يقتلون الجريح ليتخلصوا من، ولا تقتلوا أسيرا وقع في أيديكم، أيضا كانوا يقتلون الأسير ليسلبوه ويسلبوا ما وراءه. إذن النبي شذبها وظفها. هنا خلق عظيم. سائر صفات الكمال هي محوطة عادة بصفتين سلبيتين. لذلك القرآن امتدح النبي وأراد أن يقدم منه للأمة قدوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة يعني قدوة نتمثلها في حياتنا، في مجالسنا، في بيوتنا، مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع أصدقائنا، مع من يعملون معنا في دوائر العمل، مع إخواننا في الوطن، مع إخواننا في الإسلام، مع إخواننا في الإيمان. كون التعامل بناء على الخلق الكريم النبيل، على ما عمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يقدم لنا أهل البيت على أنهم القدوة التي ينبغي أن يتمسك بها الإنسان وأن يسير وفق هديها وفق عطائها. يقول: انظروا أهل بيت نبيكم، يعني تأملوا في سيرتهم، في حياتهم، فيما كتبه التاريخ عنهم. إذا تلاحظون ما من شخصية جاءت إلا واختلف عليها من حيث كمالها، إلا هذه الكوكبة النيرة لم يختلف عليها رغم الخصوم، يعني الخصم لعلي لا يستطيع أن يقدح في علي، الخصم للإمام الحسين أيضا لا يستطيع. لذلك عندما قال لهم الإمام الحسين ليلقي الحج عليهم: على ما تقاتلوني؟ لم يطرحوا عذرا مقبولا لأمر قام به الإمام الحسين لا حاشاه أن لا يتوافق مع الضابط الشرعي، لا، إنما نقاتلك بغضا منا لأبيك. هذا ليست حجة، هذه حجة عليهم. يعني صرحوا وبألسنتهم أنهم يقتلون ابن الزهراء بغضا للزهراء، يقتلون ابن الإمام علي بغضا لعلي، يقتلون ابن النبي بغضا للنبي. هم يقولون، نحن لا نتقول على ألسنتهم، هم يدينون أنفسهم بأنفسهم: إنما نقاتلك بغضا منا لأبيك. الإمام علي عليه السلام يقول: انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم، يعني طريقتهم، منهاجهم، دستورهم، كيف كانوا يتصرفون، تصرفوا وفق ذلك الطريق الذي رسموه ووضعوا عليه العلامات الإرشادية أو الإشارات الإرشادية يمينا وشمالا. هو طريق مستقيم، لكن هناك من يتنكب الطريق، يحيد عن الجادة. العلامات التي نصبوها تعيد الإنسان إلى النصاب، إلى الطريق المستقيم، الصراط المستقيم. اهدنا، نقرأ في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو النهج الذي رسمه محمد وعلي والكوكب النير عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الصراط المستقيم. واتبعوا آثارهم أو أثرهم، يعني هالروايات اللي جاتنا تبين شنو سلوكياتهم في ميدان القول وفي ميدان العمل. ليش الإمام علي عليه السلام يقول: فلن يخرجوكم من هدى؟ إذا التزمتم سمتهم، اتبعتم أثرهم، لن يخرجوكم من دائرة الهدى، من دائرة الحق، ولن يعيدوكم في ردى، عكس الهدى، الضلال والعياذ بالله. وما وراء الضلال إلا الخسران المبين، وهو التردي، التردي في الحياة، التردي بعد الحياة. يعني لحد يتصور أن التردي فقط في هذه الدنيا، حتى في الآخرة تتبعه حالة التردي والعياذ بالله. هل تدركه الشفاعة؟ لا تدركه الشفاعة، بقدر ما يكون ذلك الإنسان ثابت اليقين مستقر الإيمان، النتيجة حسنة، العاقبة طيبة. هذه النتيجة لها مثبتات، لذلك اللهم ثبتنا على القول الصالح، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، كثيرا ما نردد اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين والمعصومين من آله، ليس فقط وفقط باللسان نقولها، وإنما تحتاج إلى تجسيد عملي، بمعنى ما أمرونا به نمتثله نطبقه، ما نهونا عنه نبتعد عنه. وإلا مجرد والله أنا أقول أنا على نهج علي وأنا في الواقع على خلاف نهج علي، هذه مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا. على الإنسان أن يحاسب نفسه عليها. الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام السابع من أئمة مذهبنا الحق، له رواية يلفت من خلالها انتباه شيعتهم، اللهم اجعلنا منهم وثبتنا على ذلك. يقول: ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة مرة، في رواية في الأسبوع مرة. ليش؟ رواية تتمم: لأن أعمالكم تعرض علينا. أنا اليوم يخلص، الأسبوع يخلص، هذا الملف، هذا التقرير مال العمل اللي في الحياة عند الإدارة، عند الوزارة، عند المؤسسة، لابد الإنسان يرفع تقرير عن عمله. في الجانب الحياتي هو هذا موجود، في الجانب الأخروي أيضا هذه الأعمال تعرض. أما تعرض على من؟ على أهل بيت العصمة، بالنسبة لنا على الخلف الباقي عليه الصلاة والسلام، كل أسبوع. فينظر الإمام المهدي عليه السلام في صحائف أعمالنا، يشوف شكو من بذور المحبة بذرناها في الأسرة وفي المجتمع وفي الأمة، شكوا من بذرة سوء والعياذ بالله زرعناها في وسط الأسرة، في وسط المجتمع، في وسط الأمة. يضع الدوائر عليه الصلاة والسلام، يضع علامات القبول والرد. لا نلتقي هذه النتائج ولا نقف على المحصلة إلا يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نحن إمامنا المفترض الطاعة علينا اليوم هو الخلف الباقي. يوم القيامة أعمالنا تختم بختمه الأكبر، وقتها الإنسان مسؤول عن نفسه. فإن قدم الحسن جاء له قالب المثال النوراني يدفع عنه، وما نقص من عمل يثقل له، والعكس صحيح. كما في الدنيا عندنا معايير وموازين، الآخرة فيها موازين لكنها أكثر دقة. ليش؟ لأنك اليوم في موازيننا الموجودة اللي نستخدمها، لو حطيت الإحسان في ميزان ما تشوف يعني تتغير كفة الميزان أكثر من الثانية. حط عليه المحبة ما يتغير شيء، حط عليه الصدق ما يتغير شيء، حط عليه الأمانة ما يتغير شيء، لأنها أشياء غير محسوسة، معاني أعمالها تقضت، تجسدت، أعطت ثمرها. لكن في الآخرة يجيبون الإحسان ترجح الكفة، يجيبون الأمانة يزيد ثقل الميزان، يجيبون حب الأب لأسرته والتوسيع على عياله تثقل. تأتي خدمات الإنسان لأبناء مجتمعه، لمن يعمل معه في الدائرة، لمن يعيش معه في الحي، لمن تحسب له، يثقل الميزان. العكس صحيح، أحيانا يصير رجحان والعياذ بالله في الطرف الآخر، يجون الأعمال بناهم يحطون الصلاة اللي هي أكثر شيء يثقل الميزان، وإذا الصلاة ما يصير لها ذاك الوزن. ليش؟ لأنه صلى لا لله قربة خالصة، عندما جاء إلى المجلس لم يكن مخلصا لله، عندما عزى لم يكن أيضا معزيا لله، وإنما ليقال فلان حضر الصلاة، فلان حضر العزاء، فلان فلان تصدق، فلان فلان. يوم القيامة يقولوا له اذهب إلى من عملت له، تبو عشان فلان جيت المسجد، اذهب لفلان خذ أجرك منه، والعياذ بالله. وقتها الندم والحسرة الكبرى. هناك أشياء نعملها في كل يوم سهلة خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان، لو اشتغلنا بها عن كثير مما يصدر تحصلنا على الخير الكثير. الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، أثقل ما يوضع في ميزان الإنسان أو المؤمن في رواية يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد. هذا أثقل شيء. إيش قد الواحد يقدر في اليوم يصلي على محمد وآل محمد؟ يكون يكثر حتى الميزان يثقل يرجع. الرواية ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا. يعني شلون؟ يعني لا تخلع جلباب التقي عنك، لا تقول الفرصة متاحة وتروح معاها الأبعد من حدود الفرصة. هنا الاعتدال. يعني مثلا أنت في مكان بنائك، لأنك في هذا المكان يمكن أن تقوم بكل شيء، لا خير، احتط في أمورك ما استطعت، ولنت مسؤول عن أكثر من ذلك. حفظ النفس واجب، حفظ المال واجب، حفظ العرض واجب، حفظ الجماعة واجب، حفظ المذهب وقيمة المذهب واجبة. فعلى الإنسان أن يلتفت إلى هذه الأمور. الرواية أيضا عنهم، والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي. القرآن خوطب به جميع البشر، لكن فهم القرآن مقامات، فهم العالم يختلف عن فهم غير العالم. إنسان تربى في الحوزات العلمية، تقلب على مدارس التفسير، ألقى بكله على مدرسة القرآن، حتما يكون أكثر قدرة على استنطاقه والاستفادة والاستفادة منه. وليس فقط بينهم وبين، حتى في داخل الحوزات العلمية. يعني نحن لما نأتي مثلا إلى السيد محمد حسين الطبطبائي صاحب الميزان الذي مر علينا ذكرى وفاته رحمة الله تعالى عليه، صاحب أهم التفاسير الإسلامية، تفسير الميزان، هذا الرجل العظيم لأنه عاش القرآن استطاع أن يعطي هذا التفسير. السيد العارف عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه، لأنه عاش القرآن استطاع أن يستنطق وأن يخلص إلى هذا التفسير العظيم. أستاذنا الشيخ المكارم الشيرازي لأنه اقترب من القرآن، لأنه تدبر فيه، استطاع أن يعطينا الأمثال. أما المعرفة الحق الحقيقة التامة التي لا نقص فيها، فلا يعرف القرآن إلا من خوطب به، وهم محمد وآل محمد. لذلك الإمام يقول كأنه في كفي، يعني ذلك العلم كأنه في كفي. شكل واحد والله المحبس بيدي، أنا حركه لأنه في كفي كجرم مادي. العلم شيء معنوي، الإمام يقول كأنه في كفي. خبر السماء وخبر الأرض، لذلك الإمام علي في الكوفة يقول اسألوني عن طرق السماء أنا أعلم بها من طرق الأرض. إذا حد يدعي يعرف الطريق من البصرة إلى بغداد أو من المدينة إلى الكوفة، يقول لا، أنا طرق السماء أيضا أعرفها. وفنك واحد عاش في ذيك الفترة يقول أنا والله أندل الطريق أبدا. وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، مو بس اللي فات، حتى الآتي من الأحداث والقضايا يقول أنا أعلم بها. لذلك الإمام علي عليه السلام في مسجد الكوفة يقول سألوني قبل أن تفقدوني. من يجرؤ، من يستطيع أن يدعي هذه الكلمة سألوني قبل أن تفقدوني إلا علي عليه السلام وآل علي عليه السلام وقبلهم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا حتى الأنبياء حتى الرسل بعض المواطن فهمناها، يعني بعد ما فهمها فهم، خلاف الأئمة عليهم السلام في قضية الغنم التي وغيرها، غيرها أيضا أمور كثيرة. بالنتيجة قال تعالى، قال سبحانه وتعالى فيه تبيان كل شيء، فيه تبيان كل شيء، ماكو شيء كان أو يكون إلا وهم يخبرون. لذلك الإمام علي عليه السلام في مسجد الكوفة لما قام وقال هذه الكلمة، معروف أن مجتمع الكوفة خليط، ليس جميع مجتمع الكوفة هو في ركاب علي، بل لا، هناك متناقضات في مجتمع الكوفي، فحتما البعض أثيرت حفائظهم من خلال هذه الكلمة. فقام رجل وقال للإمام علي عليه السلام متى يخرج المهدي منكم، هذا من موالي الأصبغ بن نباتة. آخر قال له كم شعر في طاقة رأسي. شوفوا شو المتخرج من مدرسة أهل البيت شنو منطقة يسأل عن حاجيات عن المهدي متى يخرج ولوازم الخروج، ما يترتب على الخروج ذاك، حتى يقطع كلام الإمام علي يقول له كم شعر في طاقة رأسي، يعني فروة رأسه. الإمام علي عليه السلام يلتفت يجيب هذا بجواب، يجيب هذا بجواب، يقول له أما صاحب السؤال عن عدد الشعر فتحت كل شعرة شيطان يستفزك. خليك تقول هالكلام هذا، والله لو شئت لأخبرتك، بس لو بقول لك بصير الشياطين زايدين عليه طبعا. فرأفة بالإمام يقول لا، لو شئت لأخبرتك، ترى ما يعجزني. ذاك اللي سأل متى يخرج المهدي منكم أهل البيت، قال له الإمام علي عليه السلام إذا ثقلت الظهور وحجب المنشور. قال له زدني، أعطني بعد. قال له ثقلت الظهور، شفرة بقولتنا اليوم بالمصطلح الذي نتداوله، هو شفرة يعني تحتها الكثير. فش يقول له؟ يقول له إذا اعتقلت الظهور، اعتقلت الظهور بويش؟ إحنا الحين خف ملابسنا من ذاك اليوم، أول لباس داخلي وبعدين صاية وبعدين جبة وبعدين عباءة وبعدين ما أدري شنو، ومن الصوف والوبر إحنا خف الخفيف اليوم علينا. لا، إذا ثقلت الظهور من المعاصي والعياذ بالله، يأتي الإنسان يوم القيامة يتهادى، تحسبهم سكارى وما هم بسكارى، لكن عذاب الله شديد. منين؟ من اللي على ظهورهم شايلينه. الجهة الثانية، وحجب المنشور، صارت العلاقة مع القرآن منشور القرآن، والكتاب المنشور والقرآن المنشور. منشور يعني بيدي، بيدك بيد أي إنسان. هذا القرآن المنشور، هذا الكتاب الكريم المنشور، هذا الدستور المنشور بين أيدي الناس، هذا يحصل حالة من الإعراض عنه، يصير الواحد ما يتعاهد إلا في زمن الفواتح، ولا يفتح ويقرأ من عنده سور قصيرة على أقل التقدير إلا إذا وراء امتحان في المدرسة، ولا هالأيام إذا واحد بياخذ خيرة عند واحد، ورمضان رنه ربيع القرآن، وهالأيام مو أول بعد، أول في الزمن القديم ما حد ما يطلع من رمضان ما خاتم القرآن، اليوم أهل البيت يشتركون في ختمة واحدة، إلا ما خرج بالدليل، إلا من وفر. حجب المنشور، لذلك في الحديث ثلاثة يضجون إلى الله يوم القيامة، منها وكتاب وقرآن مهجور، في بعض الروايات يسفي عليه التراب، من السنة للسنة نشيل عنه. احنا في مناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الصادق عليه السلام، علينا ان نرجع قليلا، الليلة من نريد ننام نقعد مع نفسنا، شنو علاقتنا بالنبي؟ علاقة صحيحة ولا بس علاقة عاطفة؟ مع الامام الصادق احنا نقول جعفرية، شنو يعني؟ شنو لوين ما اخذتنا هذه الكلمة؟ اكو تطبيق تجسد؟ القرآن خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمانة في يد الأمة، كيف نتعاطى هذه الأمانة؟ كيف نحافظ عليها؟ كم نقرأ؟ كم نتدبر؟ كم نطبق؟ الإمام الصادق عليه السلام خلف وراءه تراثا ضخما، أيضا نحن نسأل كم استفدنا نحن من هذا التراث الذي خلفه وراءه؟ روايات تبصرنا بالصغير والكبير من أمور حياتنا. النبي نبي الرحمة العامة، علينا أن نعيش حالة من الرحمة فيما بيننا، من المحبة، من الصدق في التعامل، من التعاون قدر الإمكان، تقديم الخدمات قدر المستطاع، أن نجتمع على أهل البيت عليهم السلام، أن نذوب فيهم، أن نكون مصادق صغيرة، إذا رآنا الغير حمد جعفرا على تربيتنا صلوات الله وسلامه عليه. إيش رواية وأختم، رواية وأختم عن الإمام الصادق عليه السلام: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، وعجنوا بنور ولايتنا، رواية بماء ولايتنا، سمع فرق. النتيجة شنو؟ يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. احنا الليالي هذه الليالي فرح. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفقنا الله وإياكم لكل خير، قضى الله حوائجنا وحوائجكم، بارك الله لأصحاب المنزل منزلهم وجعلهم حلا عامرا إن شاء الله بالطاعة، وأن يحفظ جميع أخواننا المؤمنين خصوص من شرف في هذا الحافل، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن يجمعنا معكم على محبة محمد وآل محمد.
ما يخالف.